أقول للأرواح وبلسم الجراح،
أريد أقول للأرواح وبلسم الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. تأتيكم هذه الحلقة مجددا من استوديوهاتنا بمدينة الرياض. يسرني ويشرفني في بداية اللقاء أن أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سيد محمد، حيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
مشاهدي الأعزاء، شاهدتم في هذا البرنامج الكثير من الحلقات التي تناولت بعض الآيات القرآنية وبيان ما فيها من الأحكام والآداب والمعاني السامية التي يكون بها الصلاح في الدارين. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنعرض شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء كلامه جامعا للكلم الطيب، فما من خير إلا وبين مناره وسبله، وما من شر إلا وأوصد أبوابه وطرقه. وقد كان صلى الله عليه وسلم فصيح المنطق، سلس الأسلوب، رائع الحكمة، قوي الحجة، بليغ التأثير في النفوس. يحس المرء لكلامه حلاوة ويستشعر اللذة الفنية التي تهز النفوس وتثير الأحاسيس وتأخذ بمجامع القلوب. إذا تكلم خشعت القلوب من جلال العظة، وإذا خطب انقطعت الشبه لبلاغة الحجة. امتلأت النفوس اقتناعا بحقيقة كلامه ورضا برأيه وامتثالا لأمره. ويكفينا في هذا قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. تزدان هذه الحلقة من برنامجكم القطوف الداني بأن يكون عنوانها أحاديث نبوية. نسعد كثيرا مع ضيفنا الكريم أن نختار جملة من الأحاديث ويعلق عليها ضيفنا بأسلوبه الماتع. نسأل الله عز وجل أن يسدده. وفي بداية اللقاء أرحب بكم وأرحب بالإخوة والأخوات على مواقع الإنترنت، أخص موقعي المسك والبث الإسلامي. أرحب أيضا بمتابعينا على موقع القطوف الداني، وأشكر لهم تفاعلهم مع هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر للجميع وأن يبارك في أوقاتنا جميعا. الشيخ صالح، أكرر ترحيبي بك، وقبل أن أبدأ حفظك الله أكرر أيضا حمدا لله على سلامتك وعودتك لنا في الاستوديو هنا. الحلقة الماضية كما تعلم كانت من المدينة النبوية، وكان لها وقعها الخاص لدى المشاهد الكريم. في الحلقة الماضية الشيخ صالح كنت عرضت لغزا على المشاهدين، وانتهت الحلقة قبل أن تجيب، لعلك تستهل بالإجابة.
أولا الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا شريك معه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نشرع نحمد الله جل وعلا على السلامة، ونشكر لكم معشر الفضلاء في قناة المجد على تواصلكم معنا وعلى قدومكم وزيارتكم لنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشكر كل مؤمن ومؤمنة وقف معنا بتعاطفه، وهذا تكرار للشكر وقد سبق أن شكرت. إلا أنني أخص في هذه الحلقة أخي الدكتور آدم جراح القلب الشهير الذي أجرى العملية الجراحية لنا، وهو رجل أخ مسلم من دولة السودان، من الله جل وعلا عليه بكثير من الأمور العلمية التجريبية وهو الطب، كما من عليه ولله الحمد والمنة فيما لمسناه منه بسمت تعبدي يدل على أنه يحمل إيمانا عظيما وعبادة كبيرة. نسأل الله أن يزيده توفيقا وأن يجزيه عني خير الجزاء. أما ما كنا قد ذكرناه سيد معمر في اللقاء الماضي، فقد قلنا إن هارون الرشيد صاحب في إحدى رحلاته معه إلى بلاد فارس محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وصاحب معه الكسائي رحمة الله تعالى عليهما، وأنه قدر لهما أن يموتا في يوم واحد في رنبويه، فدفنهما الرشيد. وكنا قد قلنا إن الرشيد لما دفنهما قال: دفنت اليوم في رنبويه، وسكت، وقلت إنني سأقول الجواب في آخر الحلقة، لكن لا أدري هل قلت إن شاء الله ولم أقل. أيا كان، لم أتمكن من الإجابة، يعني شغلت بغيرها. قال هارون رحمة الله تعالى عليه، قال: دفنت اليوم الفقه والنحو في رنبويه. دفنت الفقه والنحو في رنبويه، يقصد أن الفقه كله قطبه إمامه آنذاك محمد بن الحسن، ويقصد أن الكسائي رحمة الله تعالى عليه كان إمام النحاة في عصره.
أحسن الله إليكم. بالمناسبة شيخ صالح، يعني وردت على الموقع كثير من الإجابات من الإخوة والأخوات، لكن هذا تذكير للإخوة المشاهدين، وأذكركم أيضا بأن الحلقة ستكون عبارة عن أحاديث منتقاة يعلق عليها ضيفنا الكريم. أسعد كثيرا بمداخلتكم على أرقام الهواتف التي سيعرضها المخرج الآن وأثناء بث الحلقة. الشيخ صالح، لعل نبدأ بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. مروي هذا الحديث في صحيح مسلم، وتعلم حفظك الله ويعلم المشاهد الكريم أنه معدود في مناقبه صلى الله عليه وسلم. بداية الشيخ صالح، نبدأ مع أول عبارة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. نبين مراد بهذه الكلمة في لغة العرب، كلمة السيد، أيضا الحكمة من إضافتها إلى يوم القيامة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جل وعلا عطايا ومزايا في الدنيا والآخرة، وتارة يذكر ممن الله به عليه في الدنيا، وتارة يذكر ممن الله عليه بهما في الآخرة، وتارة يذكرهما سويا. هنا يتكلم صلى الله عليه وسلم عما أكرمه الله به في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. السيد في اللغة هو الذي يفزع إليه في الشدائد، وهو أمر تعرفه العرب، ذلك أن الناس لا بد لهم من رؤوس، إذا ارتابت كلمتهم واقتحمتهم لجج وأجاءتهم كوارث وحلت بهم دواهي لجوا إلى سادتهم. وعرف في العرب وفي الجاهلية وفي الإسلام وفي كل الأمم سادة، مثلا في الإسلام عرف أن الأحنف بن قيس كان سيد بني تميم، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لسعد بن معاذ: قوموا لسيدكم. وسأل الأنصار يوما: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. مسألة كلمة سيد تحكمها الأعراف والتقاليد وحاجة الناس في كل عصر ومصر، فالسيد هو الذي يفزع إليه في الشدائد. أما لماذا أضافها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها بقوله يوم القيامة، فإن السيادة في الدنيا هناك من نازعه فيها صلى الله عليه وسلم ولو ادعاء، كرؤساء أهل الإشراك وأئمة الكفر وأهل الثراء في زمانه، فكلهم كان ينظر إليه أنه سيد. لكن يوم القيامة هو عليه الصلاة والسلام هو أول من يؤذن له، هو الذي يتكلم، لواء الحمد تحت يده، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، هذا تعميم، لأن الناس كلهم أولاد لآدم. صحيح. وكلمة أولاد ذكور وإناث يدخل بها كل أحد. نعم. حتى آدم نفسه، ودخول آدم جاء في أحاديث أخرى، دخول آدم ودخول إبراهيم عليه السلام جاء في أحاديث مفصلة. فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكنه قال وقيد سيد ولد آدم يوم القيامة، فيوم القيامة أفادت أنه ذلك اليوم لا أحد ينازعه في السيادة صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم. في بعض الروايات يا شيخ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. البعض قد يسأل عن العبارة الأخيرة ولا فخر، المراد بها
كلمة ولا فخر. أما من حيث المعنى فمعناها: ولا أقول ذلك مباهاة ولا ادعاء، لأن الفخر يكون بالجاه أو المال في الأشياء المنفكة عن الإنسان، وهي من حيث الصناعة النحوية. ولا فخر أتت حالا مؤكدة، أتت حالا مؤكدة. قول عليه الصلاة والسلام ولا فخر، هنا يظهر أستاذنا الكريم إشكال، هو أن الناس يقولون إنه لا يحسن بالمرء أن يتحدث عن نفسه، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه؟ أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك، قالوا إنه حق له أن يقول أنا سيد ولد آدم ويتحدث لسببين. السبب الأول أن الله أمره أن يتحدث بنعمة الله عليه، فقول عليه الصلاة والسلام ولا فخر أي أنه أراد أن يقول أن هذه المزية فضيلة وكرامة خصني الله بها، فأنا أحدثكم بها لأمرين: أولا لأن الله أمرني وأنا عبد ممتثل لربي أن أتحدث بنعم الله علي، قال له ربه: وأما بنعمة ربك فحدث. وعليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله ويخبر عن نعمة عظيمة أخبره الله بها ودعاه وفضله الله بها، وهو أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. أما السبب الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بهذا حتى تتعبد الأمة ربها بتوقيره صلى الله عليه وسلم، وتعرف مقامه عند ربه، فتعلم هذا وتؤمن به وتحفظ له مقامه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه. هذان السببان اللذان قال العلماء من أجلهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم.
أحسن الله.
أما ما بعدها يعني فهو تبيين له.
أيوة. أستاذنك الشيخ صالح في هذه الاتصالات معنا الأخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ محمود، تفضل.
وحييك أخي الكريم معمر، وحيي فضيلة الشيخ صالح المغامسي، وأحمد الله عز وجل الذي شفاه وعافاه ورده إلينا سالما غانما.
الحمد لله.
شيخنا الكريم، حبذا لو أشرتم حفظكم الله ورعاكم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما أتاه الله جل جلاله من المكانة العليا التي لا ينالها أحد من خلق الله، ثم هو مع ذلك كان على قدر عال جدا من التواضع وعدم الترفع على الناس وخفض الجناح لعامة المسلمين ولضعفائهم وأيتامهم وأطفالهم، مع أنه أعلى الناس ذكرا وأجلهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه، سيما ونحن نعاني في أزمنتنا هذه من أقوام وهم قلة بحمد الله، ما إن يتبوى أحدهم مكانا شرعيا بين الناس حتى يحيط به الحجاج ويصعب على الناس لقاؤه، وكأن الله عز وجل قد وكل به صلاح الناس وهدايتهم. وجزاكم الله خيرا.
وإياك شيخ محمود، شكر الله لك. ننتقل من محمود إلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله.
تفضل.
حياك الله شيخ صالح.
حياكم الله.
الله يحفظك. المجد عوف يدعو فيت والكرم، وزال منك إلى أعدائك الألم، إذا سلمت يا الشيخ صالح فكل الناس إن شاء الله قد سلموا. الشيخ صالح الله يحفظك. الشيخ صالح.
نعم معك.
الله يحفظك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن أربعة، ماذا يفهم منه؟ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كان قارئا فليقرأ على قراءة ابن أمي عبد.
طيب.
السؤال الثاني، الله يحفظكم جميعا وكل المسلمين. السؤال الثاني، هل من العقوق أن الإنسان يقول تأثرت بوفاة أمي أكثر من أبي، أو يقول تأثرت بوفاة شيخي الأول أكثر من شيخي الثاني، هل هذا من العقوق أو هذا من التأثر الذي من الصعوبة الإنسان أن يكتمه؟
طيب شكر الله على شيخ.
فيك سؤال الله يحفظك.
تفضل.
في المقابلة الشخصية الإنسان قد يتكلم الإنسان عن نفسه، فهل يعاب الإنسان يتكلم عن نفسه أو لا يعاب عليه؟
طيب.
الله يحفظكم.
شكرا يا محمد، حفظك الله. ننتقل إلى أخينا سالم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
تفضل.
كلم الشيخ وصل اسمح.
إيه الشيخ اسمه.
تفضل حياك الله أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام الله.
شكرا بخير شيخ صالح.
شكرا الله بالنور.
نشهد الله على حبك يا شيخ.
حبكم الله. حبكم.
وجزاك الله خير. وحاولت أتواصل لك في منزلك في المدينة، ولكن لم يتمكن، لعل في ذلك إن شاء الله نعوضه مرة أخرى. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ سريعة عشان ما أخذ وقتك بس. السؤال الأول يا شيخ، استمعت المحاضرة لك أنه سورة يونس اختلف المفسرين في الحاقة بالسبع المثاني أو الطوال، وبينت سبب يا شيخ أنه اللي قبلها أعتقد أنها المائدة والتوبة، أنها إذا جمعت فيونس لها موضع، أو إذا فصلت لها موضع معا. المائدة والتوبة من أكثر من 100، فكيف نوفق بهذا القول؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني جزاك الله خير، كيف أتوصل إلى التفسير، أو كيف أشبع رغبتي بتفسير القرآن الكريم، كتب أو مراجع أو مصادر يا شيخ؟ لأني أحاول أتوصل قدر المستطاع بالإنترنت وغيره، ولكن أحس أنه لا يشفي الغليل. هذا السؤال الثالث يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ما أدري هذا الحديث صحيح أو لا. لا إله إلا الله.
لعلك في سالم،
هذا يتناقض مع كلام بعض الكتاب أو المؤلفين أن الموت فيه صعوبة وشدة ونزع وضرب السيوف وخلافه. إذا ممكن سؤال رابع سريع.
أي تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للدوام أو العمل، خروج الموظفين لإحضار ابنائه من المدرسة والصلاة في الطريق وغيره، هل هذا يعتبر من بخس صاحب العمل حقه؟ وهل يعتبر الراتب حلال أو لا؟ وجزاك الله خير يا شيخ، وجعلنا من ياكم اللي يجتمع تحت ظل الرحمن والمتحبين فيه إن شاء الله والجميع.
اللهم آمين. جزاك الله خير أخونا سالم. ننتقل إلى الأحبة في الكويت. نبدأ بأخينا أبي عبد المحسن. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد المحسن من الكويت، تفضل. أبو عبد المحسن مازال؟ أبو عبد المحسن تفضل. طيب انتقل الى اخينا احمد. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
ابو عبد المحسن وياك، الله يجزاك خير.
تفضل الله يحييك. تفضل سؤالك يا غالي.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله بخير من الله وعافيه، الله يبقيك.
لا باس، طهور ان شاء الله. تشوف باس يا شيخ.
اللهم امين. اللهم امين.
الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال خارج الموضوع بس.
نعم تفضل
يا شيخ. توبة، لماذا لم تبدأ بالبسملة؟
طيب
ودي يا شيخ رقمك الشخصي إذا أمكن يعني.
طيب أبو عبد المحسن، إذا أذن الشيخ بإعطاء رقمه تجده عند الإخوة في الكنترول. المخرج الآن يتواصل معك وإن شاء الله ما يزودك برقم الشيخ. طبعا بعد الرقم هذا
يتفضل.
طيب أنتقل إلى أحمد. تفضل يا أحمد. أحمد سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم بكل خير والحمد لله على السلامة شيخ صالح.
الله يسلمكم يا غالي، حياك الله.
عندي سؤال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الأنبياء والرسل إنما أرسلوا لعبادة الله وحده، فلا أدري هل هو تعارض أو لا، كيف يجمع بين ما هو ظاهره التعارض؟ وشكرا.
شكر الله لك أحمد، شكر الله للإخوة المتصلين. شيخ صالح، نهجنا في البرنامج أن نعرض الأسئلة من نعود إلى محاولنا، جزاك الله خير. الشيخ محمود الشنقيطي حفظه الله كان يشير الشيخ إلى مسألة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما تعرض له، لعلك تعلق عليها.
نعم، الشيخ محمود جزاه الله خير يريد أن يعني يوجه رسالة للناس.
نعم.
لمن تصدر في المقام الأول لعلم أو جاه أو مال، هو أنه يعطى من عند الله، وأن الله جل وعلا يبتلي عباده الذين يعطون بكيف يتعاملون مع تلك النعمة. فإذا كانوا ينظرون إلى أن النعمة بسببهم وبجهدهم ترفعوا عن عباد الله، وإذا تيقنوا أن النعمة من عند الله لم يترفعوا على عبادي خوفا من أن يسلبهم الله النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من الكمال البشري ومن كمال بشرية عليه الصلاة والسلام أنه يسهل الوصول إليه، وأنه عليه الصلاة والسلام قريب من الناس متواضع لكل أحد، ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حتى في جلسته عليه الصلاة والسلام في الطعام لما راه الأعرابي وكأنه تغير حاله من قعدة جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما يقتضيه مقام العبودية لله جل وعلا. وقد حررنا في لقاءات سابقة أن الإنسان إذا كانت تنبعث عظمته من نفسه لا حاجة له لأن يترفع على الناس، لأنه لا يحتاج إلى أن تلقى عليه أضواء ويجعل بينه وبين الناس حجاب إلا ما كان مسار خوف عليه أمنيا، كما يحدث للأمراء والسلاطين المسؤولين، فهذه قضية حماية أمنية لا علاقة لها بالموضوع. لكن الذي يعنينا العلماء في المقام الأول يجب لهم أن يخرجوا للعامة، يجب لهم أن يقابلوا الناس ما استطاعوا، فبادروا وخذ بالجد فيه، فإن أتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رؤست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة لأمته بكل خير، ومن أعظم ذلك قربه صلى الله عليه وسلم من سائر الناس.
الشيخ صالح، إذا أنت لي يعني من خلال كلام جزاك الله خير ومن خلال التعامل سواء في هذه القناة وفي غير ما بعض المشايخ يعني يلاحظ قربهم من الناس، لكن أيضا في المقابل الشيخ التعامل معهم تواصل الناس اتصالات لا بد أن تكون يعني في طور محددة وأداء لا بد أن تواصل،
يعني يفترض على الناس شيء معين، لكن ينبغي لمن تصدر أن يتحمل وأن يسعى قدر الإمكان إلى التواصل. كلنا يقع منا التقصير، لكن في أمور مقبول التقصير فيها،
طيب،
وثمة أمور غير مقبول للتقصير من العالم فيها.
أحسن الله إليكم. محمد كان يسأل الشيخ عن قوله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن عن أربعة.
نعم، هذا لا يعني الحصر، لكن هؤلاء أئمة القراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن عن أربعة، ثم عدد أبي رضي الله تعالى عنه أربعة، وسالم مولى أبي حذيفة، أبي وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن مسعود الذي هو عبد الله بن أمي ابن أم أحد. فهؤلاء الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على خدمة هؤلاء ثلاثة، ورابعهم معاذ رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكلهم يعني عبد الله بن مسعود مهاجر، وعبد الله وأبي ومعاذ من الأنصار، وسالم مهاجر،
ولا يفهم من هذا
مهاجران واثنان
ولا يفهم منه الحد،
لكن لا يفهم منه الحد، لكن من أعظمهم قراءة عبد الله بن مسعود، لأنه كان يأخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أخذت 30 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، ومنها أنه كان معه في غار في منن، وأخذ عنه في ذلك الغار نزول سورة المرسلات.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان قارئا فليقرأ.
نعم، لأن لابد للناس من قدوة، لكن ليس حصرها فيهم. لكن أبي بن كعب كذلك رضي الله عنه وارضاه من أعلى الصحابة قدرة، يعني مسألة في القراءة.
جيد. يسأل الشيخ عن قول الشخص أفطرت بوفاة والدتي أكثر من والد أو بوفاة شيخي، هل يعتبر عقوق؟
ليس فيه عقوق، أنه إخبار بما وقع، لكن يتجنب أن يقولها عند قوم تجرحهم هذه الكلمة. يعني لا يقولها مثلا عند أبناء شيخه الذي تأثر به أقل حتى لا يجرحهم، أما الكلمة في عمومها لا حرج فيها.
حديث الشخص عن نفسه في المقابلات الشخصية في الوظائف
ليس حرجا داخل في قول الله تعالى على لسان نبيه يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويؤيده من الآثار إضافة إلى القرآن أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أكثر عليه الخوارج قال أشهدكم الله أنكم تعلمون أنني حفرت بئر رومة وأنني جهزت جيش العسرة وأخذ يعدد مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه للحاجة. فالمقابلات الشخصية هي مجرد كشف اللسان وإماطته عن شخصيتك، فمن حقك أن تبين حالك.
أخونا سالم جزاه الله خير، الشيخ يسأل عن سورة يوسف بما تلحق.
سورة يوسف نعم، العلماء اتفقوا على أن هناك صور مئين، سبع مئين سبع طوال، فاتفقوا على البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، فهذه الست متفق عليها، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في السابعة، فذهب فريق إلى أنها التوبة والأنفال متفق، هو ذكر المائدة طبعا هذا وهم منه إن ربما سمع الكلام اتفقوا، قال فريق إنها التوبة مع الأنفال مجتمعة، وقال آخرون إنها سورة يونس.
طيب
وبكل يعني له أسلوبه في الترجيح.
طيب يسأل أيضا الشيخ يقول إذا من كتب أو طرق محددة لكي يشرح،
طرق محددة لابد أن يقرأ في كتب التفسير كثيرا، في كتب التفسير نفسها
غير مواقع الإنترنت،
أي غير مواقع الإنترنت، يعني يأخذ أمهات كتب التفسير فيقرأ فيها، هذه طريقة، ثم يقرأ في من دون في علوم التفسير، فيقرأ مثلا تفسير حافظ بن كثير جامع الأحكام القرآن القرطبي، كتاب تفسير بن سعدي رحمة الله عليه، تفسير الكريم المنان، هذه الثلاث كمثال، ثم يعني إذا كان بلغ شأوا يرتقي إلى التحرير والتنوير إن في شيء من الصعوبة لطه بن عاشور رحمه الله، يصاحبه ذلك الاطلاع على طرائق المفسرين، يعني يأخذ علوم القرآن، منها أن ينظر في كتاب التفسير المفسرون للذهبي المعاصر رحمة الله عليه اللي اغتله الخوارج في مصر مؤخر وكان وزير الأوقاف المصري، فكتابه تفسير المفسرون كتاب فيه جلاء واضح لسيرة التفسير وسيرة علم التفسير في تاريخ الأمة.
شيخ صالح هو من أهم الكتب، لكن متى تنصح طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب؟
هذا بعد ما يقرأ كثيرا من كتب التفسير التي تمارس التفسير العملي، بعد مرحلة يقرأ كتاب التفسير المفسرون.
جيد. يسأل عن حديث تموتون كما تنامون، هل هو
لا أعلم الآن درجته، لكن المقصود بها من جانب الله، يعني إن الأمور بالنسبة لله جل وعلا أمرها يسير.
أخونا أبو عبد المحسن من الكويت يقول لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟
اختلف العلماء فيها، منهم من قال إن كان ينظر إلى أن سورة التوبة وسورة الأنفال كالسورة الواحدة، هذا قول لطائفة من العلماء، وقولهم إنها بدأت بالسيف، ذكر السيف، وهذا لا يتناسب مع بسم الله الرحمن الرحيم، لأن صدرها براءة من الله ورسوله، وهذا أرجح الأقوال، وقد عدم فيها الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لو راجعه أربعة أقوال، ثم كأنه مال إلى هذا الرأي، وهي أن غير مصدرة بسورة براءة، غير مصدرة إلا بالسيف، لذلك لم تصدر بسم الله الرحمن الرحيم، لعدم الجمع بينهما.
أحمد الشيخ كان أشكل عليه حديث إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق وقوله تعالى ولقد
ليس هناك تعارض، لأن من أعظم مكارم الأخلاق توحيد الله.
جيد.
من أعظم مكارم الأخلاق توحيد الله، فما بعث به النبيون عليه الصلاة والسلام وهو عبادة الله واجتناب الطاغوت، هذا من أعظم ما يجعل الإنسان ذا خلق كريم، لأن المشرك لا يقال له ذا خلق كريم إلا مخصوص، يقال كريم، يقال سخي، يقال كذا، لكن ما يقال أنه ذا خلق كريم. لذلك قال الله جل وعلا في وصف نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وأعظم خلق تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم توحيده لربه. لكن عندما نقول أن الله قال وذكر أنه بعث الأنبياء لاجتناب الطاغوت وعبادة الله، هذا تخصيص، لكن عندما حديث إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، هذا عموم، لكن يندرج في أولها عبادة الله جل وعلا وحده.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. أعود إلى الحديث، أنا أقول صلى الله عليه وسلم على سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا وأول من ينشق عن القبر، نقف مع العبارة الثانية الشيخ هو أول من ينشق عن القبر، نبين يا شيخ وجه الأفضلية في هذه العبارة. ايضا ما يعني ما يلاحظ الان في من يزور كثير من البلدان العربيه للاسف يجد يا شيخ ابنيه على القبور، الحكم الشرعي في هذه الجنة.
نعم، بعث الناس من القبور اصلا هو في ذاته شيء عظيم مهول. نعم. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد قال الله ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. قال سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه معلقا حتى أهل الكفر إذا بعثوا يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولك الحمد فيسبحون الله ويحمدونه في وقت لا ينفعهم ذات. فهذا شأن عظيم، فيكون خصيصة ومنقبة لمن يكون أول من ينشق عنه القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة من الله له يكون أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. أما ما ذكرتموه من قضية البناء الذي هو مشاهد في كثير من الدول فالله عن الجميع، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم بالصحيح من حديث جابر نهى أن يبنى عن القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، وهو مسلم بالصحيح من حديث جابر، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. الأصل في القبور أنها مساكن الآخرة. والقاسم بن محمد ابن أبي بكر عائشة خالته، فقال لها يوما يناديها لا بالخالة بالأم لأنها أم المؤمنين، قال يا أمه أريني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وأين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ عندها في الحجرة. قال فكشفت عائشة عن ثلاثة قبور ليست بمشرفة ولا لائطة. ما معنى لا مشرفة ولا لائطة؟ لا مشرفة يعني غير مرتفعة غير ظاهر، ولا لائطة أي غير مستوية بالأرض. فالقبر إما أن يسنم وإما أن يسطح، كلاهما ورد، لكن يكون الارتفاع قيد شبر أو قريبا منه ليعرف أنه قبر، هذا الأصل فيه. غير ذلك نهى الشرع عنه، لأن أهل القبور هم في حاجة إلى أن يدعى لهم. أما إذا عظم القبر فقد خرج عن كونه مسكن مساكن الآخرة. فالإنسان إذا أتاه والله صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كيف يأتي التذكير بالآخرة في مكان يأتي الإنسان به وهو عليه المصابيح وهو مرتفع وعليه الأقمشة والستائر وعليه الكتابات ومدون وبعضها له حجاب وبعضها ينتفي تماما مع كونه قبر، بل تصيبك أنت هيبة ورعب كأنك داخل على رجل حي أو كأنك داخل على مكتب رجل عظيم، فهذا ينتفي معه الوضع الشرعي. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أن أهل القبور يتفاوتون تفاوتا عظيما وهم في بطن الأرض ويتفقون في ظاهرها، أي أن ظاهر القبور واحد لكن داخلها الله أعلم. والإنسان يعني الذين يريدون أن يكرمون أمراءهم أو رؤساءهم أو حكامهم أو علماءهم أو من يحبون إنما يكرمونهم حقا إذا دفنوهم وفق مقتضى الشرع وفق السنة. وهذا بقيع الغرقد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دفن في خيار الناس، فكل قبورهم واحدة على هيئة واحدة. وقد حدث في أزمنة فشى فيها الجهل أن وضعت عليها قباب ومساجد ما أنزل الله بها من سلطان، ثم أزيلت ولله الحمد في عهد هذه الدولة المباركة. نحن مثلا يعني ليس تزكية لبلادنا، الآن مثلا في مقبرة العود يوجد قبر الملك عبد العزيز رحمه الله وقبر الملك فيصل وقبر الملك سعود وقبر الملك خالد وقبر الملك فهد، وهي قبور مثلها مثل أي قبر آخر. في مقبرة العدل في مكة قبر الشيخين الجليلين بن باز رحمة الله تعالى عليه وبن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهما كانا مالئا الدنيا علما في زمانهما، لكنها قبورهم اليوم كقبور سائر من دفن في مقبرة العدل. وهذا هو العدل والحق الذي جاء به الشرع. يقول الشيخ محمد عبد القادر الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه هذا نزيل المدينة المنورة توفي عام 1418، يقول دخلت المقبرة مع الشيخ بن باز مقبرة العود، يدفنون ميت الظهر المعارف الشيخ ومن قرابته أو يعني
الشيخ موجود
موجود. يقول ونحن عائدون مر الشيخ على قبر فوقف وأخذ يدعو ويستغفر كثيرا لصاحب القبر طويلا، يقول ثم مضى. يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه محمد القادر الشنقيطي يقول فسألت الشيخ بن باز قبر من هذا؟ قال هذا قبر الملك سعود رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم أن لله الحمد حكام هذه البلاد من أعظم من يجد العلماء، لكن أنا أدركت كثيرا من المشايخ كانوا يثنون ثناء عاطرا على الملك سعود رحمه الله في قراء في مسألة أن من أظهر مناقبه حبه للعلماء والعلم. موضوع الشاهد أن الشيخ طبعا الشيخ عبد العزيز ما يبصر يعني، لكنه ذو بصيرة عظيمة، فهو يعرف القبر من باب أنه يسأل عنه أو أن القائد الذي يسوقه يعرف رغبة الشيخ في أنه يعرف قبر الملك سعود أو أنه في طريقه لذلك وقف عنده. لكن الشيخ محمد عبد القادر رحمه الله لم يعرف من القبر أن هذا قبر الملك سعود، يعني ليس عليه علامة ظاهرة، ليس عليه شيء مميز، ليس عليه شيء يميزه عن قبر غيره، فلذلك سأل قبر من هذا. وهذا هو الأصل في قبور المسلمين.
الشيخ صالح مدام ورد ذكر المدينة، البعض لاسيما من يأتي من خارج البلاد قد يشكل عليه وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، كيف نجيب عن هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. فالحجرة موجودة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. إنما الصحابة امتثلوا أمره في أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يقبرون حيث يموتون. فقبر صلى الله عليه وسلم في بيته، فالجدار والحجرة مبنية قبله صلى الله عليه وسلم. أما القبر نفسه موجود في القبر في الحجرة، لكن ليس مبنيا عليه شيء، إنما السور والجدار كان موجود قديم،
كان خارج المسجد،
كان خارج المسجد. فالوليد بن عبد الملك وصل بالتوسعة الشرقية إلى أن وصل إلى الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ولله الحمد التوسعة الموجودة لم تتجاوز الحجرة إلى ما بعدها، يعني التوسعة جاءت من شمال الحجرة من جهة الشرق، من شمال الحجرة فما فوق، ولم تأتي من جهة الحجرة من جهة الشرق، لأن لو توسعنا لوجدنا أن القبر سيصبح داخل المسجد، وقد احتاط ولاة أمر هذه البلاد في هذا الأمر ولله الحمد.
قوله صلى الله عليه وسلم الشيخ في الحديث هو أول شافع وأول مشفع، يعني الكل يدرك أن الشفاعة تكون له صلى الله عليه وسلم، تكون لغير من الأنبياء من الصالحين. ما دام الحديث عن الحديث النبوي، دعنا نعدد الشيخ الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أن يفرج عنهم الكرب وأنه يقضى بينهم، وهذه الشفاعة هي التي دفعها الأنبياء من قبل، يأتون آدم، يأتون نوحا، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أو استفتاح باب الجنة، عندما يقولون لآدم استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى أن يأتون له صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. فهذه شفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. هذه الشفاعة الثلاث خاصة به صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم. الشيخ صالح، في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن بعض الشخصيات الأدبية، الإخوة على الموقع كان لهم رأي أيضا أن تكون هذه الحلقة تشتمل على بعض الشخصيات. بما أنك ذكرت أبا طالب، يعني نذكر شيء من الشخصية من النواحي التاريخية.
أبو طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حررنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم له 10 أعمام، 6 منهم لم يدركوا بعثته، و4 أدركوا بعثته عليه الصلاة والسلام. آمن منهم 2، العباس و5، وكفر 2 لم يؤمن، أبو لهب وأبو طالب. أبو طالب ينفرد عن أبي لهب أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة، وهو من حيث شعرا أول من مدح النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصحابة، أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. وهذا البيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة وجاءها في عام ما جدب فاستسقى فنزل المطر، فلما ذهب الناس إلى دورهم قال عليه الصلاة والسلام لو رأى أبو طالب هذا المنظر لسره. ففقه أحد الصحابة مراده فقال يا رسول الله كأنك تشير إلى قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قال صلى الله عليه وسلم نعم. أبو طالب له 4 أبناء، طالب وبه يكنى، وهذا مات كافر، وله عقيل وجعفر وعلي وكلهم آمنوا. وعقيل كان على خلاف يسير مع علي فلم يقاتل معه، وعلي المعروف أمير المؤمنين، وجعفر ابن أبي طالب هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أشبهت خلقي وخلقي، وهو أحد 5 يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جعفر وقسم والفضل وأبو سفيان بن الحارث والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأبو طالب كان عظيما نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك أبى إلا أن يموت على دين قومه، وكان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقين. ويذهب الشيعة الإمامية وبعض المعتزلة إلى أنه مات على الإسلام، لكن الشواهد التي عندنا تقول إلى أنه مات كافرا، وهو أهون أهل النار عذابا. فإن قال قائل ما وجه خصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له؟ الأصل في الكفار أن لا يشفع لهم، قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكنه لمقامه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه في أن يشفع له فشفعه، فهو أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الشيخ صالح استاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل نتابعه سويا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل، ونبدأ على بركة الله مرحبا بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
الله يحييك يا شيخ معمر، حياكم الله.
لعلي أنتقل أيضا إلى الشيخ حسين الثقفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل شيخ حسين.
السلام، حياك
الله. خير شيخ معمر.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله يا شيخ صالح.
الله يحييك يا شيخ حسين، الله يحييك.
قلت الشيخ صالح مريض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. أيها الأحبة، الحديث وموضوعكم عن الحديث الذي يتلألأ والذي هو بدر يضيء وسراج يزهو، هو عبق يفوح وعلم يتفجر وكنوز تنتشر صفحاته تنتشر. السنة أيها الأحبة هي مرآة النبي وروعه وروعة الرسالة، وهي جمال المنهج وصفاء المبدأ. وسأعرض عرضا سريعا ولن أطيل عليكم، ولعل الشيخ أن يتوسع فيه. أقول أيها الأحبة لضيق الوقت ومراعاة المقام، فأقول أن الحديث الذي يعني يتمعن في الحديث يجد أن فيه أساليب كثيرة، ومنها أذكر التشبيه وكذلك التمثيل والاستفهام للمسائل، وكذلك أيها الأحبة إجابة السائل على عكس سؤاله، ومن أساليبه كذلك اغتنام الفرصة
جيد.
ومن أساليبه الوسيلة التعليمية، وهذا خاصة نحن في بداية العام الدراسي الذي سوف يأتي بمشيئة الله. نقول لأصحاب التربية وأرباب التعليم الذين يقولون بأهمية الوسيلة التعليمية لتثبيت الدرس وتأكيد المعلومة، صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتلك الفلين ولا الألوان السحرية ولا المائية وخشبية، ولكنه كان يمتلك إصبعا سحريا يخط به على الثرى فيرسم به لوحة ترتسم في القلوب فلا يخرج منها أبدا عليه الصلاة والسلام. ومن أساليبه التعليم بالقصة عليه الصلاة والسلام، ولعل الشيخ أتركه يعلق على هذه الأساليب. وأشكركم جميعا وأسأل الله يثيبكم على هذا البرنامج، وأسأل الله بمني وكرمه أن يجمعنا بالشيخ إنه على ذلك قدير وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم على نبينا.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أنتقل إلى أخينا عبد الله. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيك أخوي معمر، وأرحب بالضيف العزيز الشيخ صالح.
الله يحييك يا صبري.
سؤالي الله يحفظكم، من الحلقة يعني عن أحاديث النبوية وشيء من هذا، وأنا ما تبعت الحلقة من بدايتها، لكن أحب أن أسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح يعني من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعي يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك لباس تواضعا دعي يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. أود أن أسأل عن هالحديث عن معناه إن كان صحيحا. والنقطة الثانية حقيقة الشيخ عزيز غالي علينا، ودنا أن يرتاح ويتعب نفسي يعني خاصة الفترة هذه لأنه غالي علينا كثير يعني.
طيب تقصد بعد الحلقة يا شيخ.
شكرا.
طيب شكرا يا عبد الله. نشكر لجميع الأخوة المتصلين والمتصلات، ولسيما أن جميع المداخلات متعلقة بالأحاديث. المخرج أيضا يقول محمد نزال على الهاتف. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هلا أبو محمد تفضل.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله بخير من الله وعافية.
طهور إن شاء الله.
اللهم آمين.
يا شيخ، بس فيها الآية في سورة يوسف قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
ما المقصود ببرهان ربه؟
نعم.
طيب تسمع الإجابة أبو محمد. شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا الشيخ بهاشم، أنا أعتذر، أنا يعني نحاول تكون سريعة من أجل الوقت. الأخت مريم كانت تسأل عن حديث إذا انتصف شعبان بالنسبة للصيام، وهذه مهمة جدا. مسألة أن البعض يعتقد في هذه الليلة لها أفضلية، أيضا مسألة الصيام بعد نصف شعبان، لعلك تحرر هذه المسألة.
نعم، نحن الليلة في ليلة النصف من شعبان.
نعم.
أما فضل قيامها فلا أعلم فيه شيء يثبت، أما أنه فيها فضل أن الله يطلع على أهل الدنيا فيغفر هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني كما هو في الجامع الصحيح. قال الله تعالى إن إذا كانت ليلة النصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان طلع الله على أهل الأرض فيغفر لكل مؤمن إلا لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وفيها دلالة على تهذيب النفوس، وأن الإنسان يبتعد عن الغل والحقد والحسد، فهي مظنة غفران بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح.
يفهم من هذا الشيخ أن هذه الليلة تحيا بنوع من
لا تحيا بأي نوع من العبادة، الإنسان يعني يقومها كما جرأت عادة الله عليه وسلم لم يتكلم عن قيامها، لم يقل مثلا كما قال في ليلة القدر من قام ليلة القدر أو قالوا حيوها، إنما انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم إلى أنها ليلة يطلع الله فيها على عباده فيغفر، يعني مظنة قبول توبة ومظنة غفران. هذا الذي يمكن أن نستنبطه من الحديث. أما الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أصحاب السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فاختلف العلماء أولا في صحيح الحديث ثم في فقه الحديث. في تصحيح الحديث صححه الحاكم ابن حبان رحمه الله تعالى عليه، صحح الحديث واستنكره الإمام أحمد، وقد قال بعض الشراح إن الإمام أحمد استنكره لأن فيه العلاء بن عبد الرحمن أي الحديث، والعلاء بن عبد الرحمن من رجال مسلم، لكن قال فيه بعض العلماء إنه صدوق وهو يهم أحيانا. الذي يعنينا من رأى صحة الحديث وهو ابو الشافعي رحمه الله فيرى كراهة صيام النصف ما بعد النصف من شعبان، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، يرى كراهة النصف صيام النصف من بعد شعبان، من بعد النصف من شعبان
لمن لم يكن له عادة قبله،
لمن لم يكن له عادة قبله. فإذا قرب شهر رمضان بيوم أو يومين يرى الشافعي رحمه الله حرمة الصيام. وهذا عندي أقرب الأقوال الجمع بين
الأدلة.
بين الجمع بين الأدلة والحديث الواردة في الباب. وبعض العلماء كما قلت مذهب الإمام أحمد استنكار الحديث هذا عملا بعموم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى في صيام في شهر أكثر من صيام من شعبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدي صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث من كل شهر. فقول الشافعي فيما يبدو لي أقرب الأقوال إلى الجمع بين الأحاديث، وهذا قد يناسب قضية الشهر، يعني شهر رمضان الأصل فيه تعبد بالصيام، فالذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه لا يستقبل بصيام، لا يستقبل بصيام حتى يصبح للشهر خصيصته وينتهي الصيام إلى ليلة إلى النصف منه، عملا بالحديث الصحيح ابن حبان: إذا انتصر شعبان فلا تصوموا. لكن هذا رأي كما قلت من يعني ليس أوحدا، وقد قال ليس أوحد، وقد قال بعض العلماء بخلافه ولهم أدلتهم، والإنسان من عامة المسلمين المستفتي على دين مفتي، فلا ينكر على من صام أكثر من النصف، لأن في قال بهذا علماء أجلاء، ومن احتاط ورأى أنه لا يصوم عملا بأن الحديث صحيح فهذا فعل خيرا.
نعم، البعض الشيخ يعلل لصيام شعبان الكثرة منه أنه استقبال لهذه العبادة الآن صلاة الظهر،
أي هو العبرة العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني كان يكثر من صيام شعبان ويقول أنه شهر يغفل الناس عنه، هذا حق، لكن يمكن الجواب عنه بأنه هذا في 15 الأول منه عملا بحديث إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، لكن قلت إن الشافعية أخذوها على الكراهة، أخذوا هذا الحديث على الكراهة، وإنما جعلوا التحريم قبل صومي. لكن قال بعض العلماء من اعتاد لو صيام اعتاد يعني صيام الاثنين والخميس لا يدخل في هذا النهي، والأمر واسع إن شاء الله.
تسأل يا شيخ عن النهي صلى الله عليه وسلم لأخت مريم، تقول عن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لا أعلم هل قالت رفع العظم في الحلق أو وضع العظم في الحلق،
وأنا كذلك لا أعلم في هذا أثرا حتى أحكم عليه.
إذا نتجاوز الشيخ حسين الثقفي جزاه الله خير قد تكلم عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال أن تشتمل على كثير من أساليب اللغوية والبلاغية للتعليم.
النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفحم، هو عليه الصلاة والسلام يقرب المعنى بالإشارة أحيانا وبالحركة أحيانا. قال أنا وكافر اليتيم كهتين، وقال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد ونكتها إلى الأرض، هذه كلها وسائل، وقال الشهر وكذا وأشار بإصبعي يديه كما قلت رعاكم الله، فهذه كلها من وضع عليه الصلاة والسلام، هذا كله دلالة على حرصه عليه الصلاة والسلام وشفقه شفقته وحدبه على أمتي أن يصل الأمر إليها.
نعم، الأخ عبد الله يسأل الشيخ عن قوله صلى الله عليه
وسلم. قبل نشكر طبعا الشيخ حسين الثقفي جزاه الله خيرا على مشاركاته وعلى يعني طرحه الجيد عبر الحلقات. بقي شيء في قلبي
طبعا.
أنا أريد أن أشكر الأخ عبد الله الذي اتصل في الحلقة الماضية وبكى،
نعم،
ولم نستطع ولم يستطع هو أن يواصل حديثه، أنا أشكره على عاطفته الجياشة وأرغب إن استطاع في التواصل معه، وأريد أن أبره بأن أزوره في بيته، فإذا استطاع أن يصل بأي طريق هاتف من معارفه أن يبعث لي برسالة وغيره يكون أمرا محمودا.
أنا استغل الفرصة شيخ أيضا أعتذر له أن قطع الاتصال كان بسبب عدم قدرته،
نعم نعم نعم،
وليس يعني عدم أيضا بعض الأخوة كان في إشكالية في كان في قسوة نوعا ما فرد عليه عندما سأل عن انتقال قناة المجلس، فأنا أعتذر له وأعتذر لكل المشاهدين، وكانت مجرد يعني بيان حقيقة وليست يعني.
الله يرفع قدرك.
الشيخ صالح عودي لسؤال الأخ عبد الله يقول: من ترك اللباس تواضعا هل هذا الحديث صحيح؟
لا أعلم درجته.
طيب، قوله تعالى ولقد همت بي وهم بها لولا البرهان، ربي المقصود بالبرهان هنا.
نعم، من قواعد التفسير ان الامور الغيبيه لا يتكلم فيها، لان الغيب لا يعرف لا بتجربه ولا بعقل ولا بجهد، ليست قواعد نحويه او قواعد. فالله جل وعلا يقول لولا ان راى برهان ربه، ثم لم يخبرنا الله بما هو البرهان. فعلى هذا اتفق الناس ائمه التفسير الذين لا يتكلفون على انه لا يدرى ما هو البرهان الذي اظهره الله ليوسف. طبعا من جاء من اهل يعني من الذين يتكلفون قالوا راى اباه يعقوب عارضا على اصبعه، وقالوا كلام لا يعقل ولا ينسب الى انبياء الله وكلها اسرائيليه لا تقوم عليها حجه، والاصل في الغيب ان يبقى غيبا ولا يعرف الا بنص وخبر صحيح عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخ صالح، ملحظ سريع لعلي ننتقل منه إلى الحديث الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من شق على قبر، كلمة أول يعني الملاحظ من يطلع الكتب التاريخ والسيرة أنها تتكرر كثيرا، أول من فعل كذا.
طبعا هي تنقسم على أقسام، منها ما ثبت شرعا بخبر صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في قضية يحيى عليه الصلاة والسلام لم نجعل له من قبل سميا. فلو جاء إنسان وقال إن يحيى أول من تسمى بهذا الاسم قلنا صواب، لأن الله قاله في كتابه.
جيد.
لو جاء إنسان وقال إن هاجر أم إسماعيل هي أول من اتخذ المنطق الذي يضعون النساء في وسط، هذا ثابت في حديث عند البخاري. في أمور ليست قابلة للرد، شاعت ذاعت بين المؤرخين لا يمكن ردها، لكن نقول نكاد نجزم أو نقبلها في الأولية. في أمور لا، ما زالت محل خلاف بين الناس. مثلا من أول من يأخذ كتابه بيمينه، أول من يأخذ كتابه بشماله، هذه فيها خلاف طويل. فمما هو شائع عند أهل السير أن أول من يأخذ كتابه من هذه الأمة بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أول من هاجر واستوطن قباء، فهذا قيل أنه أول من يأخذ كتابه بيمينه. على النقيض من أخوه الأسود ابن عبد الأسد قيل أنه أول من يأخذ كتابه بشماله، والأسود هذا يمر مع طالب العلم في السيرة لما يقرأ غزوة بدر يرى أن الأسود هذا أقسم على أن يصل إلى الأبار التي فيها المسلمين ويشرب، الذي قطعت رجله دون أن يصل إلى البئر، قطعها حمزة واحد المسلمين، مع أنهما إخوان أخوان، واحد أول من يأخذ بيمينه والآخر أول من يأخذ بشماله، ولهذا قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. نعم
شيخ صالح، انتقل إلى الحديث الثاني. استاذنك استاذن المشاهد الكريم، الحديث طويل والمتأمل أنه لا يحصل أن يشقق في محاور، لذلك سأقرأه كاملا ثم أترك لك التعليق عليه. عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما فاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. يقول فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي، فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي عليه السلام يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. متفق عليه الحديث كما هو واضح، متفق عليه وارد في الصحيحين، وقد يكون بعض المشاهدين لم يسمع به إلا هذه المرة أو يعني سماعه كان قليل. شيخ الحديث فيه وقفات كثيرة وفيه أشياء تحتاج إلى بيان معانيها، إذا يعني أذنت لي بما يتناسب مع الوقت وبقي عندنا محاور أخرى أن نبين للمشاهد الكريم المعنى الإجمالي لهذا الحديث.
علي رضي الله تعالى عنه وحمزة كلاهما شهد بدر وكلاهما من آل البيت. علي رضي الله عنه خطب فاطمة وثم أراد أن يعقد عليها ويدخل عليها بعد بدر. في بدر أصاب هو نفسه مغنم شارف، والشارف هي الإبل الناقة المسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لكون علي من آل البيت منحه شارف آخر، يعني أعطاه من الخمس، فأصبح لدى علي شارفان. هذان الشارفان أي الناقتان المسنان يعني متقدمان في العمر كان في ذلك الوقت يعتبران غنيمة كبيرة جدا، خاصة لفتى كعلي لم يكن تاجرا. فعمد إلى أن يذهب بالشارفين إلى ديار فيها إذخر النبات المعروف حتى يأتي به إلى المدينة ويبيعه على الصاغة. الصاغة كانوا أنذاك يحتاجون الإذخر.
طيب.
فاتفق مع يهودي من بني قينقاع أن يذهب سويا، لأن هذا اليهودي له علم بما يحتاجه الصاغة من الإذخر. في تلك الفترة الناقة هذه تحتاج إلى أقتاب، إلى غرائر، إلى أشياء توضع عليها يذهب في رحلته. فأناخ ناقتين بجوار دار لرجل أنصاري وعقلهما وذهب يبحث. فلما اكتملت فرحته ووجد ما أراد أن يحتاجه من الأقتاب والغرائر والحبال، وجاء وواعد الرجل اليهودي صاحبه ليذهب سويا، وجد الناقتين قد زب من سنامهما، يعني الذي نحرهما لم ينحرهما ليأكلهما ذكاء شرعية، وإنما جب أسنمتهما من أعلى على عادة العرب في الجاهلية، ثم بقر الخواصر حتى يأخذ الأكباد وترك باقي اللحم. فرجل فرح بالشارفين، أحدهما غنيمه والآخر جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعتبران ثروة في ذلك الزمان، فيراهما لا ينتفع منهما بشيء، يقول دمعت عيناي. ثم إنه قبل أن ما توقفت عن شيء مشي أسرد القصة، ثم إنه لما وصل دمعت عيناه عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل أولا من فعل؟ قالوا حمزة وهو في شرب. الشرب مجموعة القوم إذا جلسوا على شراب. قال لا أعشى، فقلت للشرب في درنا وقد ثمنوا، قلت للشرب يعني مجموعة أصحابي الذين يشربون معي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ رداءه وذهب ومعه علي وحمزة، فاستأذن هو سيد الخلق قبل أن يدخل على قوم سكارى، استأذن فدخل فعلم من مجمل القضية أن حمزة رضي الله عنه كان قد شرب، فإحدى القين ذي لتغني ذهبت إلى أبيات شعر قالها عبد الله بن أبي السائب كما حررها المزدباني في معجم الشعراء: ألا يا حمز للشرف النواء فإنهن معقلات بالفناء. النواء بمعنى السمينة، وقلنا الشارف بمعنى المسنة، فرق طبعا بين المسنة والسمينة، لكنها مسنة وسمينة في وقت واحد. فلما حمزة أثير فبقر الخواصر وفعل فيما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلوم حمزة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان قد بلغ به السكر مبلغه، فنظر في قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ثم صعد النظر إلى الركبتين، ثم زال يصعد بنظره كأنه يريد أن يتعرف، لكن السكر غلبه حتى وصل إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال خاطب النبي وحمزة يخاطب النبي وعليا وزيدا: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فرجع القهقراء. الآن يعني قلنا الحديث كإعادة، الآن نوقف عنده. من الوقفات التي تأتينا بالحديث أن الخمر كانت تضيع عقل أكمل الرجال، فحمزة رضي الله تعالى عنه من أكمل سادة آل البيت وشهد بدرا وأحدا، لكن في ذلك الزمن كانت مباحة، فلا تثريب شرعي عليه، لأن الله جل وعلا لم يكن بعد قد أنزل تحريما. فلا يأتي إنسان ويقول هذا صحابي صدم ويسكر سكر قبل أن تكون حراما. وإلا حمزة سيد الناس، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه كمد شديد وحزن شديد على موت حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإن كان المشهور أنه لم يصلي عليه، لكن ورد أنه صلى عليه 70 صلاة. الشاهد فمقام حمزة مقام رفيع، فحمزة في شرب له ومعه قينة، وعلي رضي الله تعالى عنه دل على أنه يعرف شيء اسمه المعايشة. ما معنى المعايشة؟ المعايشة أنه قد يكون إنسان على غير ملتك، على غير دينك، لكنه تريد به كجار أو كصاحب أو كمعرفة أو زملاء في العمل، فلا يعني هذا ظلمه ولا اضطهاده ولا عدم الاستفادة منه. فعلي رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن في الجيل الأمثل والرعيل الأول يختار رجلا يهوديا من قبيلة قينقاع ويذهب معه ويتفقان. ومن هنا قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك بقنطار يؤديه إليك. فالناس يختلفون، فإذا أمنت الرجل ممكن أن تتعايش معه، وهذا لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء.
لكن هذا التعايش يا شيخ هل يكون في حدود محددة؟
بحدود معينة جاء الشرع بضوابطها، لكن لا يأتي غلق الباب تماما لا يقبل، مستحيل، لأن لا بد للناس أن يتعايشوا. الأمر الثاني أنه قد يأتي الرجل الكامل الذي يقارع الأبطال مثل علي، وكل مؤمن قرأ التاريخ يعرف شجاعة علي، ومع ذلك أن الإنسان أحيانا يغلب. فهذا علي رابع الخلفاء حاتم الحنفاء رضي الله عنه وأرضاه يرى ناقتيه قد بقرتا وجبت خواصرهما، يقول لابنه راوي الحديث ابنه، والابن يقول لابن ابنه يعني لحفيد علي، يقول: فلم أملك أن دمعت عيناي. فالإنسان الذي يريد أن يربي من تحته لا يأتي ويمنع الناس من أشياء جبلية. الآن بعض الرجال لو رأى ابنه بكى عيره وشتمه وعير به المساجد ويقول اغسل يدك منه وينفض، هذا كله كلام متكلف،
صحيح
لا يمكن لأحد أن يخرج عن بشريته. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعل الأفاعيل في أهل الكفر، ومع ذلك لما رأى شيئا عزيزا عليه قد بقر، قد بقر، قد قال بعض الشراح إن الذي ضر به أن عمه هو الذي بقر الخواصر، بقر الشارفين، لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عليا قال في الحديث أنه بكى ودمعت عيناه قبل أن يعرف، قال: فسألت من فعل هذا؟ قالوا حمزة، بعد أن ذكر أن عيناه أن عينيه قد دمعتا.
لكن بعد السؤال أيضا الشيخ هل يلاحظ حكمة في تصرفه؟
نعم، لماذا؟ لأن الإنسان إذا عجز عن الشيء يذهب إلى من يقدر عليه. فعلي رضي الله عنه لما عرف أن الذي صنع هذا عمه، لأن حمزة عم علي، علي بن أبي طالب، وحمزة أخو أبو طالب، أخو أبي طالب، فتوقف لكنه سأل أين؟ قالوا: في شرب له في دور الأنصار. حرر المكان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل على قوم سكارى، ومع ذلك أخذ رداءه، فالإنسان المنظور إليه يتجمل في اللباس، ودخوله للمسجد أعظم مكان يمكن أن يدخله. قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالإنسان لا يحسن به أن يذهب إلى الصلاة بلباس النوم. وإذا جيت تنصح بعض الناس قال: يا أخي حمد الله أن يصلي، الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار، لكن هذا ليس حقا. ينبغي للإنسان أن يأتي للصلاة بأجمل شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طلب رداء وأخذ رداء وهو نبي الأمة ليس مظنة تهمة، وذاهب إلى قوم شرب سكارى ليلومهم وليثرب عليهم، ومع ذلك تجمل نسبيا عليه الصلاة والسلام لكل حال اللبوسة، فخرج. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: فتبعته أنا وزيد، وزيد هو ابن حارثة، وهذا الكلام كله في أول الدعوة يعني قبل أحد، بعد بدر مباشرة، يعني في أول السنة الثانية في شوال. ذهب صلى الله عليه وسلم، دخل على حمزة فاستأذن فأذن له. فلما دخل على حمزة عليه الصلاة والسلام أخذ يعاتب حمزة ويلومه. لما أخذ يعاتب حمزة ويلومه، حمزة ثمن، ثمن بمعنى أن الخمرة بلغت به مبلغا عظيما، فأخذ ينظر في الأول في الأسفل، ثم صعد النظر حتى وصل إلى رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مما يدلل على أن الخمر بلغت منه: وهل أنتم، خاطبهم الثلاثة، إلا عبيد لأبي؟ هذه العبارة فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد ثمل. فلما قالها ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يعلم الأمة هنا بالفعل لا بالقول. رجع القهقرة. ما معنى رجع القهقرة؟ رجع يمشي على وراء وبصره باق في حمزة، لأنه يخشى لو أنه أعطى ظهره لحمزة يطمع فيه حمزة وهو ثمل أن يضربه، أن يطعنه، أن يقع منه شيء. فالعاقل لا يمكن خصمه من نفسه، فعما اختلاف الوضع، يعني حمزة ليس عدوا لكنه وقتها كان لا يدري ما يفعل.
صحيح.
فالإنسان العاقل خاصة من تحته أسرة أو تحته عائلة أو من يقود دولة أو هو مسؤول عن طلاب أو مسؤول عن مدرسة، عنصر أو مسألة المغامرات هذه عندما تكون فردا وأنت تحسبها حسابا دقيقا. أما أن يأتي إنسان يوكل إليه أمر جماعة أو أمر مدرسة أو أمر طلاب أو أمر غيرهم أو أمر دولة أو أمر إمرأة، ثم يأتي يمكن عدوه من نفسه، هذا ليس من الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله له والله يعصمك من الناس، ومع ذلك رجع القهقرة حتى لا يجعل لحمزة طريق إليه، ولو وقع من حمزة شيء وهو ثمن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يرده. وأحيانا لا يكون هناك نفع من الخطاب، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن حمزة ثمن فلا وقت المعالجة، ماذا تفعل برجل ثمن؟ فخرج هو زيد وعلي رضوان الله تعالى عليهما. والمقصود أن الإنسان كذلك يتوخى متى ينصح متى يعالج، وليس شرطا أن تعالج المشكلة في وقتها، المهم أن تعالج المشكلة في وقت يغلب على الظن أنه ينفع، فكم من أمور إذا أرجئت يكون الحل في إرجائها.
نعم شيخ صالح، إذا أذنت لي أن أقف وقفتين ثم أنتقل إلى الحديث الثالث. تصرف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأشرت إلى شجاعته عندما علم أن خصمه إنما هو أحد أعمامه، تصرف بحكمة. ألا يفهم من هذا الشيخ مراعاة الإنسان لصلة الأرحام؟ أحيانا تكون مشاكل بين الأسرة، بين الشخص وأعمامه أخواله،
لا شك القرابة لهم حق، والإنسان الذي يضيرك قدحه لا تصنع القدح به، لأن حال الإنسان عندما تطالب من تطالب أخاك تطالب أباك تطالب ابنك، فأحيانا يكون الإنسان يغض طرفا عن مثل هذا، لكن إذا بلغت مبلغ أصبح الظلم فيه ظاهر وسلب الحق فيه كامل، وأنك لو سكت ازداد في ظلمه، لك الحق أن تطالب بحقك ولو كان ذا قرابة، وقد نقل هذا عن صالح الأسلف.
ورد ذكر السيدة فاطمة رضي الله عنها، لعل نبين الشيخ فضيلتها بين النساء، بما أن الحديث يعني عن الأحاديث النبوية.
فاطمة هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من هي سيدة نساء العالمين على أربعة أقوال، أشهرها أربعة وهي أكثر، قيل إنها فاطمة، وقيل إنها خديجة، وقيل إنها عائشة، وقيل بالتوقف في المسألة. هذه أظهر الأقوال الأربعة، والذي أترجح عندي والعلم عند الله أن فاطمة أفضل نساء العالمين قاطبة، والأدلة على هذه ثلاثة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت سيدة نساء أهل الجنة، قال لها ذلك في مرض موته. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبناؤه وبناته جميعا وهو حي، وفي قاعدة الإنسان إذا فقد عزيزا فهذا العزيز إذا صبرت على فقده فهو في ميزانك، وإذا صبرت صبر هو على فقدك فأنت في ميزانه، يعني أب صالح وابن صالح. إذا مات الأب قبل فالأب في ميزان الابن إذا صبر، والابن إذا مات قبل أبيه فالابن الصالح حسب صلاحه طبعا يكون في ميزان أبيه لأن أباه صبر. فجميع أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ميزان صلوات الله وسلامه عليه، وهو ميزان ثقيل بهم وبغيرهم. لكن فاطمة الوحيدة من أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم الذي النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها، لأن هؤلاء مات وسلم بعدهم، أما هي فقد رأت وفاته صلى الله عليه وسلم فصبرت. ولا ريب أن فقدها لأبيها، مجرد فقد أي فتاة لأبيها مثقل، فكيف لفقدها لأبيها وأبوها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ميزان أهلته عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج هذا إلى تعليق لأنه ميزان ثقيل جدا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها إنها بضعة مني، ولهذا لما ذكر الذهبي رحمة الله تعالى عليه في الأعلام ترجمتها قال هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية. فهذه الثلاث، أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها عند سيدة نساء أهل الجنة، هذه الثلاث تجعلني أرجح القول بأنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وعن أمها صلى الله عليه وسلم.
الشيخ صالح، فمن كلامك أن من أراد أن يبر بوالدته بوالده أن يتمنى موته قبلهما، أو أن هذا أيضا قد يكون سبب لهم بعض الحزن؟
هذا أمر قدري لا يدخل فيه ولا يتمنى، لا لنفسه ولا لأهله. طيب، يرضى بقضاء الله وقدره.
طيب، أنتقل إلى الحديث الثالث في قول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. دعلكم الشيخ تبين هذه الأصناف السبعة، ويعني بحديث إيماني نبين أفضلية كل صنف من هذه الأصناف.
قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلما عظم الموئل والمنزل والدرجة والمكانة والعطية عظم الطريق إليها، والناس يخرجون يوم القيامة تدنو منهم الشمس أحوج ما يكونون إلى الظل. والظل هنا نسب إلى الله، أضيف إلى الله تشريفا، وإلا هو ظل العرش كما يقال بيت الله، هو إضافة التشريف. يوم لا ظل إلا ظل، يعني يوم لا ظل هناك إلا ظل العرش. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبها، ولما كان الإمام العادل عظيم النفع جليل الأثر على الناس قدم على غيره باعتبار أن نفعه متعد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل وهو نادر قليل في الأمم، قدمه على غيره وألحق به العلماء كل من ولي ولايه خاصة القضاء والأمراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فإذا وجد شاب في زمن غلبت فيه الفتن وظهرت فيه المحن وكثر فيه الطاعنون في الدين أو النازحون إلى الشهوات، ومع ذلك بقي معتصما بالله متمسكا بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا إن خلصت نيته وصلحت سريرته من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. المساجد بيوت الله، فيها أمر الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فمن تعود وأحب الصلاة فيها وسابق إليها في الصف الأول غدوا ورواحا، أول من يقدم وآخر من يخرج في الغالب، فرح لمقامه فيها، هذا من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. الناس تجمعهم المصالح، يختلفون عليها ويفترقون عليها، لكن الله لله جل وعلا عباد يجتمعون على محبته ويفترقون إذا افترقوا وقد أحب كل منهم الآخر في ربه. فهذا من السبعة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، بمنصبها تحميه وبجمالها تغريه، لكن خوفه من الله منعه أن يقع في هذه الفاحشة التي هي مما زين للناس. والخامس والسادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، لو قدر أن شماله حي إنسان حي يرى ويبصر لخفي عليه صنيعه ذلك، لأنه يتعامل مع ربه ويعلم أن صنيعه يدونه الملكان ويحصيه الرقيبان. ورجل خلى بنفسه فذكر عظمة الله وجلاله، وما لله جل وعلا من صفات الجبروت، وما لله جل وعلا من عظمة الملكوت، وما لله جل وعلا من نعوت الجلال وصفات الكمال، ففاضت عيناه شوقا إلى الله على حال، أو فرقا من الله على حال أخرى، أو بهما معا. فهؤلاء السبعة حق لهم أن ينالوا المنصب العالي والعطاء الأعظم. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياك منهم.
اللهم أمين المشاهدين وفريق العمل. الشيخ صالح بقي معي دقيقتان إلى أذنت لي. كثير من الإخوة على الموقع طالبوا بحديث عن رمضان، وأنا أحيلهم وأحيل المشاهد الكريم إلى حلقة كاملة على الموقع بعنوان رمضان بين الفقه والإيمان، كانت من حلقات هذا البرنامج.
جاز لنا أن نفعل دعاية لنا شريط سيخرج اسمه دنت بشائره، وهو أول خطبتين خطبتهما في قباء العام الماضي في رمضان. وأظن أن الإخوة مسجد الفالحين سيصدرانه قريبا.
تختم الشيخ بحديث عن رمضان في دقيقة أو دقيقتين؟
لا أدري ماذا أقول، لكن ما رمضان إلا شهر ومطية لبلوغ مرضاة الله، ولن تستطيع أن تصوم رمضان على الوجه الأكمل والنحو الأتم إذا كنت تعتمد على قراءتك الفقهية، لكن ينبغي أن تعلم أن الله جل وعلا وحده هو الموفق، وأن تعظم الله تبارك وتعالى في قلبك، وأن تعلم أن الله رحمة بك أفاء عليك ببلوغ شهر كريم إذا بلغته فاقتصد في أوله وزد في وسطه ثم اجتهد كل الاجتهاد في آخره، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تبدأ بالاجتهاد الكامل في أوله ثم يصيبك الفتور، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. تقول عائشة صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهد في العشر الأول، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في الشهر كله. والإنسان إذا قبل رمضان أظهر لله نية ورغبة وسريرة ترغب فيما عند الله، وهو على يقين أن الموفق والمسدد الله والمعين الله والميسر الله، واستدر رحمة ربي في أن يوفقه ووفق. أما من أوكل نفسه لنفسه وظن أنه إذا قرأ المتون أو فعل ما غيرها أو ما إلى ذلك بلغ مقصوده، لن يبلغ أحد مقصوده إلا بعطاء الله، كما قال جزء بن عبد السلام والله لن يصلوا إلى غير الله إلا بالله، فكيف يصلون إلى الله بغير الله.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. نختم بهذه العبارة الجميلة، جزاك الله خيرا وكتب أجرك حقيقة، يعني أفدتنا في هذه الحلقة. لا يفوتني في نهاية الحلقة أن أعلن عن أسماء الإخوة الفائزين في مسابقة القطوف الدانية الصيفية. مسابقة كانت على المنتدى، تولاها الشيخ عبد الرحمن سالم ولجنة المسابقة. أولا أشكركم على هذه المتابعة للمسابقة وعلى ما بذلتم من جهود. الإجابات الصحيحة كانت كثيرة، وبعد القرعة خرجت أو فاز ثلاثة مشاركون. الأول أخونا الرحماني أم خالد نور التفاؤل، هؤلاء هم الفائزون في جائزة أو في مسابقة القطوف الدانية الصيفية. شكر الله لكم شيخ صالح، أشكركم مشاهدي الكرام على
متابعتكم. أشكر جميع من شارك في المسابقة، وأشكر أخي الشيخ عبد الرحمن على رعايته للمنتدى، وهو يعني مشرف متميز ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والفريق الذي معه. أبارك للإخوة الذين ذكرتهم من التفاؤل وأم خالد
والرحباني.
أبارك الرحباني وأم خالد ونور التفاؤل فوزهم، وأشكر جميع من شارك في المسابقة وقدم إجابة صحيحة، وأشكر جميع أعضاء منتدى القطوف الدانية. والحق أنني يعني هؤلاء أنا عاجز عن شكرهم، جزاهم الله عني خير الجزاء، أستحي أن أتكلم عنهم، فهم بلسموا أمل لي كبير في منتدى
القطوف الدانية،
وكذلك الإخوة في محاسن التأويل. وأقول للإخوة في محاسن التأويل أن محاسن التأويل إن شاء الله تعالى سنسجل 30 حلقة تعرض يوميا في شهر رمضان، سنسجل في شعبان هذا بإذن الله 30 حلقة تعرض يوميا في رمضان، فسيكون محاسن التأويل برنامج يومي، وهذا كله بفضل الله وبفضل القائمين على هذه القناة المباركة، الأستاذ فهد والشيخ راشد والأستاذ عبدالله الباز والإخوة جميعا، أشكر لهم تفضلهم بهذا. وأقول سنبدأ بسورة الأنعام وسنخرجها إن شاء الله تعالى في 30 حلقة، إلا أن الحلقة الواحدة ستكون بمقدار ثلث ساعة.
أيضا أنا أشكر الشيخ على دعمه لهذا البرنامج، أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات على طيب المتابعة، أشكر الإخوة والأخوات على موقع المسك والبث الإسلامي. محدثكم معمر العمل وفريق العمل يتقدم لكم بخالص التحيات، استودعكم الله. نلتقي في الحلقة القادمة وأنتم على خير، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.